رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله تعالى وما أهل لغير الله به. المسألة الرابعة من المسائل المتفرعة من هذه الآيات ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح، حلال للمسلمين لأن العقر زكاة الصيد، وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء والليث والأوزعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهد. وحدة الجمهور واضحة وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وخلف مالك وابن القاسم ففرق بين ذبح الكتابي وصيده، مستدلين بقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم، لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين. قال مقيدهم أي الشنقيطي عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور، وأن الصواب مع الجمهور. وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي، ولمالك في الموازية كراهته قال ابن بشير، ويمكن حمل المدونة على الكراهة. المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. يعني هنا بقوله في دار حرب أي إن أهل الكتاب صاروا أهل حرب بالنسبة لنا وهي يحاربون إلى غير ذلك. فهذا الوصف الذي اعتراهم أو الحالة التي تغيروا إليها لا تغير في الحكم الشرعي باعتبار أن ذبائحهم لنا حلال. قال قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنه. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله. والجواب أن قوله تعالى وأنحكم بينهم ناسخ لقوله تعالى أو أعرض عنه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وغير واحد قاله ابن كثير. وقيل معنى وأنحكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله عز وجل. يبقى قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والآية الثانية وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وجهي الجمع أن أحدهما ناسخة للأخرى. قلنا أن النسخ لا يصار إليه إلا عند العجز عن إمكانية الجمع، لأن النسخ فيه إهمال لعمل الدليل، وهذا على خلاف الأصل. قوله تعالى أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر. وقد أملينا عليكم في درس التفسير سبب نزول هذه الآية في قصة عدي بن بداء وتميم الداري. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى برد شهادتهم. وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر أنه يقول إن قوله تعالى أو آخران من غيركم، منسوخ بآيات اشتراط العدالة، والذي يقول بقبولها بقبول شهادتهما يقول هي محكمة مخصصة لعموم غيرهم. وهذا الخلاف معروف، ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. يعني قوله تعالى في آية الوصية أو آخران من غيركم بعدها إيه؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قالوا إن هذه الشهادة من الكافرين تكون في هذه الحالة فقط، وهي أن يكون الرجل على سفر وأراد أن يوصي وصية ولم يجد أحدا يحمله تلك الوصية إلا رجلين ليس من أهل الإسلام. أما اشتراط العدالة وغيرها في ثبوت الشهادة فهذا أمر عام خصص بحالة السفر ولم يجد شهود من المسلمين. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذوي عدل منكم أي من قبيلة الموصي، وقوله أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية. ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله عز وجل، وهو أن هذه الآية أي أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين، وهي مخصصة لعموم وجوب العدل في اختيار الشهود. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممه، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو اختيار ابن جرير، وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. طيب. الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا لا علم لنا لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممه. الثالث وهو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا، ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك، كقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهم، لأن كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر. وأما قوله فإني أعذبهم الآية فيجاب عنه من وجهين. الأول وهو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالم زمانه، وعليه فلا إشكال، يبقى المقصود هنا بالخطاب هنا أي عالم زمانهم، أي كانوا في زمن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعليه فلا إشكال. وناظروا قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانه كما تقدم. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم كنزير، ولكن يدل على لأنه ولكن يدل أنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاث: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة يتوجه إلا على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها، وأما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها، فلم تنزل فلا إشكال، ولكن ظاهر قوله إني منزلها يخالف ذلك، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى. اكتب عندك هذا الذي سأملي عليكم مهم جدا أرجو. لا ده هو في الجزء اللي فاضي عندك يكفي إن شاء الله. هناك فرق بين أن يطلب القوم من نبيهم، هناك فرق بين أن يطلب القوم من نبيهم آية بعينها. افتح قوس: فالله على كل شيء قدير. هناك فرق بين أن يطلب القوم من نبيهم آية بعينه، فالله على كل شيء قدير. فإذا فعلوا جرت سنة الله الكونية أن من لم يؤمن بعد نزول الآية المعينة فإن الله عز وجل يعذبه عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. مثال ذلك قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات اللي في أواخر سورة الإسراء، فهذا ما طلبه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم. فخيره الله عز وجل بين إنزال الآية فإن لم يؤمنوا أهلكهم، وبين عدم إنزالها والصبر عليه، أي نعم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. أي عدم إنزال هذه الآية والصبر عليه. أي نعم للنبي ليس له. نعم. اكتب عندك: وبين أن يطلب القوم آية لا معينة. احنا قلنا في الأول خلاص هناك فرق بين يبقى هنا وبين أن يطلب القوم آية ولكن ليست بعينه. قلنا هناك فرق بين أن يطلب القوم آية بعينه آية معينة، كما ذهب قوم نبي الله صالح وقالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء لها رغاء، فخرجت وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. هكذا سنة الله الكونية. يبقى في فرق بين يطلبون آية بعينه يحدد الآية، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير يأتيهم بالآية، ولكن جرت السنة الكونية أن إذا طلب القوم آية بعينها ولم يؤمنوا أهلكهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم. طيب طلبوا آية ولم يعينوها، أرنا آية، الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة ينزل عليهم الآية وله أن يحبسها لا يسألوا عما يفعل وكله لحكم. فإذا أنزل الآية التي لم يطلبوها بعينها مسألة إهلاكهم هذه ليست متحتمة. معايا يا أخواني أدي الفرق بين الاثنين، اكتبت إيه؟ وبين أن يطلب القوم آية ليست بعينها، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فإن أنزلها ولم يؤمنوا لا يلزم الهلاك، فإن أنزلها ولم يؤمنوا لا يلزم الهلاك، مفهوم يا مشايخ؟ فإن أنزلها ولم يؤمنوا لا يلزم الإيه؟ الهلاك أو العذاب، لا يلزم الهلاك. اكتب عندنا مثال ذلك ما فعلته قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد أرنا آية صلى الله عليه وسلم، يا محمد أرنا آية، فأراهم انشقاق القمر فقالوا سحرنا ابن أبي كبشة، فقالوا سحرنا ابن أبي كبشة، فقال عقلاؤهم اصبروا حتى يأتي الصفار، وضع شد على السين، وقال عقلاؤهم اصبروا حتى يأتي الصفار فاسألوهم. ما معنى الصفار؟ أحسنتم، فاسألوهم ها؟ المسافرين. وبسألك أبو عمر ولا بسألنا؟ معايا مشايخ؟ فلما سألوا الصفار وأخبروهم بانشقاق القمر قالوا سحر مستمر. يعني طبعا الأمر واضح، معايا يا أخواننا كده؟ نفس الطريقة بالضبط إذا تأملت في حال المبتدع، يأتيهم النص الشرعي بحرمة الفعل فلا يقبلون نص فيفعلون الفعل المحرم، فتأتي صؤم المعصية يصطل الجميع بنارها، ومع ذلك لا يقلع ويريد أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. هي نفس الطريقة واحدة. فبتقى قالوا سحر مستمر ومع ذلك لم يهلكهم الله عز وجل. اتفهمت يا اخوان؟ يبقى نريد ان نفرق بين الامر الاثنين دول، بين ان يطلب القوم آية بعينه، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن السنة الكونية هنا تحكم على ينزل الآية ولم يؤمنوا يأتي الهلاك، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يمهلهم كما حدث مع قوم نبي الله الصالح، امهلهم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لما أصروا على العناد وعدم الإيمان أهلكهم ربنا عن بكرة أبيهم. طيب آية ولم يعينوها، أرنا آية. الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فينزل الآية ولكن لا يلزم من إنزال الآية الإيه؟ الهلاك. له أن يهلكهم سبحانه وتعالى، وله أن يؤجل إهلاكهم لعلهم يؤمنون به. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو يا أخوانا أن هذه الرسالة دفع أهم الاضطراب، يعني رسالة مهمة، خاصة أنه من خلال الآيات التي ذكرها العلامة الشنقيطي ظاهرها التعارض، من الممكن أن تستغل من قبل أهل البدعة أو من قبل أعداء الإسلام، يطعنون في القرآن من خلال هذه الآيات. فإن تحاول مستعينا بالله عز وجل بين الحين والحين تراجع على هذه المادة العلمية، واستظهر وجه الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، والله عز وجل يتولانا ويتولاك.